الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فمهما طالت لأحدنا حياة فإنه ذاهب إلى الدار الآخرة، وليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. من كثرت حسناته في هذه الدنيا سعد في تلك الدار، ومن كثرت سيئاته في هذه الدنيا فحاله غير حال السعادة في تلك الدار، إلا أن يأذن الله بشيء، والغنى والفقر بعد العرض على الله، والسعادة والشقاء بعد العرض على الله، والراحة والتعب بعد العرض على الله. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ إذا كان يوم العرض على الله، ما حالي وحالهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: المواطنة حقوق وواجبات. دول العالم اليوم تشيع هذا المصطلح الجديد المواطنة، وتعتمده في نشر الحقوق والواجبات بين الناس. والمواطنة والمواطن مأخوذة في اللغة من الوطن، وهو المنزل الذي يقيم به المرء، وهو موطن الإنسان ومحله. أما في اصطلاحهم فالمواطنة صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه للوطن. أو المواطنة اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن بمعنى العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من الحقوق والواجبات. فالمواطنة كما يقولون وظيفة يتحتم على جميع المواطنين القيام بأعبائها. ذكروا أن واحدا من الرؤساء قال عندما أنهى مدة رئاسته: إنه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة، وهي وظيفة مواطن. وقد اطلعت على عدد من الكتب التي تتحدث عن المواطنة والهوية، أو المواطنة الصالحة، أو المواطنة والجنسية، أو صناعة المواطنة، أو فلسفة المواطنة، أو مبدأ المواطنة، أو حقوق المواطنة وواجباتها. واخترت أن أحدثكم عن هذا الأخير، حقوق وواجبات المواطنة، لأني رأيت أكثر الكتابات في المواطنة تشترك في الحديث عن حقوق المواطن وواجباته، إذ لا يشعر المواطن أنه مواطن، ولا يرقى عنده حس المواطنة حتى ينال حقوقه وحتى يلتزم بواجباته. فها أنا أعرض عليكم اليوم أهم الحقوق والواجبات في المواطنة. فأقول أهم حقوق المواطن أربعة. وقد قالوا: إذا كانت المواطنة التزاما بواجبات من دون أخذ لحقوق، فإنها تتحول إلى نظام رق واستعباد. يعني إذا طالبنا المواطن أن يؤدي واجباته ولم نعطه حقوقه، صارت المواطنة أقرب إلى نظام الرق والاستعباد. لكن المواطنة حقوق وواجبات تتكافأ مع بعضها البعض. فأهم حقوق المواطن أربعة. الأول: حق حماية دمه وماله وعرضه، حتى يشعر المواطن أنه ينتمي إلى هذا الوطن، وأنه مواطن صحيح وحقيقي. وشعور المواطن يرقى عنده، لا بد أن يحمى له دمه وماله وعرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، أشرف يوم في الإسلام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أرأيت إلى رجل يعتدي على الكعبة في يوم عرفة داخل مكة، كم هتك من حرمات هذا الرجل؟ إن دم المسلم، إن دم الإنسان المؤمن أشد، والاعتداء عليه أشد اعتداء على الكعبة في يوم عرفة. إن عرض المسلم والاعتداء عليه أشد من الاعتداء على الكعبة في يوم عرفة. إن مال المسلم والاعتداء عليه أشد من الاعتداء على الكعبة في يوم عرفة. ويتفرع عن هذا الحق، حقك في أن يحمى دمك ومالك وعرضك، حماية المواطن من أن يعتدي امرؤ على ماله أو عرضه أو نفسه بغير حق قانوني. ويتفرع عنه أن يحاسب كل من فعل ذلك، كل من اعتدى على أموال الناس، على أعراض الناس، على دماء الناس، أن يحاسب على فعلته على قدم المساواة أمام القانون. وفي قصة القصاص من ابن فاتح مصر لما اعتدى على القبطي في مصر ذكرى لمن يعتبر. وقد جرت قالة عمر رضي الله عنه يومها قانونا في الدنيا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل. ما لم يشعر الناس بالعدل، إذا اعتدى أحد على عرض أحد يحاسب كأي إنسان أمام القانون، إذا اعتدى على دم أحد يحاسب كالجميع، إذا اعتدى على مال أحد يحاسب كالجميع. ما لم يشعر الناس بالعدل والأمان فإنهم لا يعمرون البنيان، وما لم يعمر البنيان فإن المال لا يتوفر بين أيديهم، وما لم يتوفر المال بين أيديهم فإن الرجال لا تقوم في البلد، وما لم تقم الرجال لا يقوم السلطان. لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل. وكان سعيد بن سويد يقول في إحدى خطبه بحمص: أيها الناس، إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا، فحائطه الحق وبابه العدل، ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان. وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل. من حق كل مواطن أن يفشو العدل، أن يفشو العدل بين الناس. دخل الأشعث ابن قيس على القاضي شريح. الأشعث عالم فاضل جليل، وهو صديق للقاضي. دخل الأشعث بن قيس على القاضي شريح في مجلس الحكومة، فقال شريح: مرحبا وأهلا وسهلا بشيخنا وسيدنا، وأجلسه معه بالقرب من كرسي القاضي، هو صديق. فبينما هو جالس معه إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث في خصم، وخصمه هذا الأشعث الجالس العالم التقي الفاضل صديق القاضي. دخل رجل يتظلم من الأشعث، فقال له شريح القاضي: قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك، اجلس أمامه. فقال: بل أكلمه في مجلسي. فقال له: والله لتقومن أو لآمرن من يقيمك. الآن تذهب إلى هناك، أو الآن الشرطة تحملك لتضعك أمامه. فقام امتثالا لأمر العدل. يروي أبو يوسف وهو من أفذاذ القضاة عن نفسه أنه جاءه رجل يدعي أن له بستانا في يد الخليفة، فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء. رجل يدعي على أعلى سلطة في الدولة، القاضي استدعى أعلى سلطة في الدولة ليحضر. قال فأحضر الخليفة أو فحضر الخليفة إلى مجلس القضاء وطلب من المدعي البينة. قال يلا أنت تدعي هذا الأرض هذا البستان لك أعطني الأوراق الرسمية. فقال الرجل غصبه المهدي مني، الخليفة السابق هو غصبه مني، ولا بينة لدي، وليحلف الخليفة بالقانون بالقضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال أنا ما عندي بينة بين يدي، لكن أطلب أن يحلف الخليفة أن ينكر أن تكون الأرض لي. قال وليحلف الخليفة. فقال أمير المؤمنين البستان لي، اشتراه لي المهدي ولم أجد به عقدا. فوجه القاضي أبو يوسف إلى الخليفة اليمين 3 مرات فلم يحلف الخليفة، فقضى القاضي بالبستان للرجل. أول حق من حقوق المواطنة أن حق حماية دم المواطن وماله وعرضه، ويتفرع عنه إذا آذاه أحد في هذه أن له حق التقاضي بالعدل وفق القانون. الحق الثاني للمواطنة حق حرية التدين وحرية التعبير والحرية الشخصية. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه أفأنت تكره الناس على حتى يكونوا مؤمنين. ويتفرع عن هذا الحق ألا يكره امرؤ على ترك دينه أو على تغييره، وألا يكره على اعتقاد مبدأ أو على الانتماء لحزب، وأن يحمى من التدخل التعسفي في خصوصياته، وأن يحمى من الحبس التعسفي ومن التعذيب، وأن يؤذن له في أن يعبر عن رأيه بما لا يسيء إلى المجموع العام. من حق المواطن حرية التدين والتعبير والحرية الشخصية. الحق الثالث حق تولي وظائف الدولة على قدم المساواة والتشاركية مع سائر المواطنين، فلا يستأثر بوظيفة معينة فريق دون آخر، ولا يستأثر مواطن دون مواطن. والحق الرابع الأخير من حقوق المواطنة حق كفالة الحاجات الإنسانية الأساسية من مطعم ومشرب ومسكن وعلم وعمل كريمين. حتى يشعر المرء بأنه ينتمي لوطن لا بد في المواطنة أن تؤمن له هذه الأربع. ويتفرع عن الحق الأخير كفالة حاجاته الإنسانية الأساسية التأمين للمواطنين عند العجز والشيخوخة والفقر. قدم على عمر ابن عبد العزيز بعض أهل المدينة، فجعل عمر يسألهم ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في المدينة في مكان كذا وكذا؟ قالوا قد قاموا منه يا أمير المؤمنين. قال أنا بعرف في المدينة كان في مجموعة فقراء يجلسون عند مثلا باب المسجد الفلاني أو في الساحة الفلانية أو في الحي الفلاني أو أمام المدرسة الفلانية، ما فعلوا؟ قالوا قد قاموا منه يا أمير المؤمنين. قال فما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا مكان آخر؟ قالوا قد قاموا منه وأغناهم الله. قال وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمساكين للمسافرين، خبط ورق الشجر اليابس لشدة فقرهم، ما عندهم شيء، يلمون ورق شجر من الأرض ويبيعونه للمسافرين. قال فالتمس ذلك منهم بعد، فقالوا قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر ابن عبد العزيز. فمن واجبات الدولة ومن حق المواطن أن تكفل المواطنة له حاجاته الإنسانية الأساسية، خاصة إذا أصيب بعجز أو بفقر أو بحاجة شديدة. هذه أيها الإخوة حقوق المواطنة الأساسية، والمرء إذا نال هذه الحقوق شعر بانتمائه لمواطنته وأحب وطنه وازداد تمسكا به. الآن واجبات المواطن، كما أنهم يطرحون ويقدمون في المواطنة حقوق المواطن، فعلى المواطن واجبات، وهذه هي أهم واجبات المواطن. أولها واجب دفع الضرائب، لأن المواطن عندما يلتزم بهذا الواجب يكون مساهما في اقتصاد الدولة الذي يعود إليه على شكل خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، كالضمان الاجتماعي والخدمات العامة. والإسلام يدعو المسلم إلى الالتزام بما يفرض عليه من مال، ما أمن أن يكون هذا المال ذاهبا إلى جهاته الحقيقية. أول واجب للمواطن نحو المواطنة واجب دفع الضرائب. الواجب الثاني واجب الدفاع عن الدولة، وهو ما يسمى بواجب الخدمة العسكرية أو خدمة العلم، إذ يشارك بالدفاع عن وطنه ومواطنيه في حالات النزاع أو الحرب، وهو واجب منطقي، لأنه سيدافع عن دولة حققت له مواطنته من خلال ما وفرت له من حقوق وحريات وخدمات وسمحت له بالمشاركة في الحكم. الواجب الثالث قبل الأخير واجب الالتزام بالقوانين، فطالما لا تخالف القوانين الشريعة وطالما شرعت عن طريق السلطة التي يقرها الشعب والمخولة بذلك قانونا، وطالما أن هذه القوانين ستطبق على الجميع بشكل متساو وبدون تمييز، فالأمر الطبيعي أن يقوم المواطن بالالتزام بالقانون، لأن هذا القانون يحقق له الأمن والنظام والحماية المطلوبة، وستؤدي إطاعة القوانين إلى تحقيق المساواة والديمقراطية وإلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين في الدولة. أما الواجب الرابع الأخير في واجبات المواطن تجاه المواطنة، فهو واجب المشاركة في تحسين الحياة السياسية والمدنية. مهما استطاع المواطن أن يشارك في تحسين الحياة السياسية في البلد أو المدنية، فإن هذا واجبا من واجباته. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأته عن المواطنة، عن حقوقها وواجباتها. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا قوم المستغفرين استغفر الله.